بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، قال أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما قال كان لنعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبالان مثني شراكهما. قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا علي بن محمد وهو الطنافسي كما في تحفة الأشراف وهو ثقة، وأما عبد الله بن الحارث فهو نسيب ابن سيرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع هذا الحديث الشمائل النبوية، ذكره الشيخ رحمه الله في الشمائل النبوية باب صفة نعله صلى الله عليه وسلم، وذكره أيضا في اللباس تحت باب لبس النعال والخفاف. ساق في الباب حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع قبائل العرب فناء قريش، ويشك أن تمر المرأة بالنعل فتقول إن هذا نعل قرشي. حديث المغيرة أهدى دحية الكلبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما، وحديث ابن عباس الذي عندنا في الباب، وحديث أعرابي من الصحابة قال رأيت نعل نبيكم صلى الله عليه وسلم مخصوفة يعني مخروزة كما في النهاية الخصف الخرز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قائما وقاعدا وحافيا ومنتعلا، أخرجه أحمد عن أبي هريرة. وقال أبو هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وخلع نعليه فوضعهما عن يساره. الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب السبتيتين ويحك إلقي سبتيتيك، أي شرعية لبس السبتيتين من النعال، حديث بشير من الخصاصية. رأى رجلا يمشي بين علين بين القبور فقال يا صاحب السبتيتين القهما، وتوضع ومسح على خفيه. وقال صفوان بن عسال يأمرنا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم أي لا يأمرنا بذلك. وساق في الباب حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما، وهذا نهي تنزيه. هذا كله في كتاب اللباس من الجامع الصحيح للشيخ رحمه الله المجلد الرابع صفحة 324 وبعدها. أما حديث الباب فقد شرحه الحافظ بن حجر تحت حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قال قتادة حدثنا أنس رضي الله عنه أن نعلي النبي صلى الله عليه وسلم كان لهما قبالان. بوب عليه البخاري في صحيحه في كتاب اللباس من صحيحه باب قبالان في نعل، ومن رأى قبالا واحدا واسعا يعني سواء جعل لهما قبالا واحدا، والقبال بكسر الكاف وتخفيف الموحدة وآخره لام هو الزمام، وهو السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين أصبعي الرجل، وسواء جعل لها زمامين أو زماما واحدا. وفيه من النعال من لا يكون لها زمام بل يدخل رجله فيها إدخالا وليست هي بخف، وهذا واسع أيضا. إنما الشأن أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس هذا النعل، فهل تحري لبس النعل التي لها زمامان لها سير، يعني أكثر من سير، أن هذا من السنة؟ من تحرى ذلك يؤجر. قال الحافظ رحمه الله: قوله إن نعلي النبي صلى الله عليه وسلم، وقع في رواية عند الكشميهني بالإفراد نعله قبالان من سبت، زاد ابن سعد من سبت ليس عليهما شعر. وقوله أخرج إلينا أنس مالك نعلين لهما قبالان، قال ثابت البناني هذه نعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل. قاله الإسماعيلي قلت صورته الإرسال، طريق الأخرى، لأن ثابتا لم يصرح بأن أنس أخبره بذلك، فإن كان ثابتا قاله بحضرة أنس وأقره أنس ذلك، فيكون أخذ عيسى بن طهمان له عن أنس، أخذ عيسى عن أنس عرضا. لكن قد تقدم هذا الحديث في الخمس من طريق ابن أحمد، من طريق ابن أحمد الزبيري عن عيسى أو أبي أحمد، بما ينفي هذا الاحتمال. أخرج إلينا أنس النعلين جردا، جرداويتين لهما قبالان، فحدثني ثابت البناني بعد عن أنس أنهما نعلا النبي صلى الله عليه وسلم، فظهر بهذا أن رواية عيسى عن أنس إخراجه النعلين فقط. الحديث ثابت ولو كان في صورة الإرسال في الصحيح. الإمام البخاري ما أخرجه مرسلا، أخرجه متصلا، لأن ثابت أخذه عن أنس. قال الكرماني: وقد أخرج الترمذي في الشمائل وابن ماجه بسند قوي من حديث ابن عباس كانت لنعل رسول الله قبالان مثنى، أي اثنان شراكهما. قال الكرماني: دلالة الحديث على الترجمة من جهة أن النعل صادقة على مجموع ما يلبس في الرجلين، وأن الركن الثاني من الترجمة فمن جهة أن مقابلة الشيء بالشيء يفيد التوزيع، فكل واحد منهما من نعل كان كل رجل قبال واحد. قلت: بل أشار البخاري إلى ما ورد عن بعض السلف، قد أخرج البزار والطبراني في الصغير من حديث أبي هريرة مثل حديث أنس هذا، وزاد وكذا لأبي بكر وعمر، وأول من عقد عقدة واحدة عثمان بن عفان، ورجال سنده ثقات. وتحري الأئمة لمثل هذا لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس ذلك، فيصير لبس ذلك من الشمائل. فكم تراهم يتحرون، هل لبس الخاتم، هل لبس السراويل، كيف لبس نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. فثبت لبسه للنعلين على هذا الكيفية وعلى غيرها. هذا ابن ماجه، الحديث في ابن ماجه باب صفة النعل، بوب في سننه هذا الباب، وذكر حديث ابن عباس الذي عندنا، وذكر حديث أنس كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان. والحديث في مختصر الشمائل المحمدية، الشمائل المحمدية للترمذي، ومن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم المشي حافيا ومنتعلا، والصلاة في نعليه والصلاة حافيا. ومن شمائله: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، أي أن هذا فعله وأمر به. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي الرجل أو المرء في نعل واحدة أو خف واحد، لأن هذا ليس من العدل أن ينعل واحدة ويترك واحدة، انعلهما جميعا واخلعهما جميعا. ونهى عن الانتعال قائما كما تقدم، وهذا للكراهة فقط، كراهة التنزيه، لأنه إذا انتعل لا سيما إذا لبس الخف وهو قائم مظنة أن يسقط، كره أهل العلم ذلك استنادا إلى هذا الحديث النبوي وإلى هذا الإرشاد. فيجلس إذا احتاج إلى الجلوس ينتعل ثم يقوم ويمشي. وبوب أيضا الخفاف السود، وأن النجاشي أهدى لرسول الله خفين ساذجين أسودين فلبسهما، لبس الخف الأسود وكذا النعل الأسود، لا مانع منها، فهي قياس الخف. انتهى ما ذكره ابن ماجه فيما يتعلق بصفة النعال، وكل هذا الأحاديث التي قرأت بين صحيح وحسن من سنة ابن ماجه. ومدلول ذلك عناية هذه الأمة بشمائل نبيها عليه الصلاة والسلام بما لم يعتن بشمائل نبي من الأنبياء بذلك. فهل تجد في كتب أولئك وفي عنايتهم عناية شمائل موسى، عناية شمائل إبراهيم، شمائل عيسى، شمائل نبي من الأنبياء؟ أبدا. لكن هذه من فضائل هذه الأمة ونبيها، وقد اعتنوا بشمائله واعتنوا كذلك بلبسه وهيئته وبجميع ما جاء عنه تعظيما لهذا الدين ولهذا النبي العظيم، ولأن ما جاء به حجة إلا ما كان من الخصائص. ولم يعلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنهم لبسوا من الخفاف والنعال ما كان مرتفع العقبين، ما يسمى الآن بالكعب العالي، لا الرجال في ذلك الزمن ولا النساء. بل قيل إن هذا ليس بصحي، فيه ضرر على عمود الإنسان وعلى جسمه إذ يمشي وهو على هذا الحال، فإن الطريقة الصحية أن يمشي معتدلا مستويا، ما يمشي مرتفع بقدميه. إلى هنا بارك الله فيكم.